الصفات مرض الحرق مرض الحسد عن القلب. والعلم النافع لمرض القلب هبتدي يتكلم عن العلم وبعدين العمل. العلم النافع لمرض القلب هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين، وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين، بل ينتفع به فيهما. يبقى أول حاجة ضرر عليك في الدنيا والدين شرحناها المرة السابقة، وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين شرحناها المرة السابقة، وما بعد ذلك بل ينتفع به فيهما. لا ما شرحناش أنه لا ضرر على المحسود في الدنيا والدنيا، شرحناها ها لسه ما شرحناها. المهم يعني نكمل بقى تفصيلا، وانه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين، والحاجه الثالثه بل ينتفع به اي المحسود فيهما اي في الدنيا والدين. ومهما عرفت هذا عن بصيره ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محال. وذكرنا اما كونه ضررا عليك في الدين والدنيا، وذكرنا في الدين، ثم ذكرنا اما كونه ضررا عليك في الدنيا، وذكرنا الضرر في الدنيا ان تقعد مهموم مغموم تريد زوال النعم عند الاخرين، وفي دينك انك تغضب الله تعالى لانه لا يرضى عن الحسد لانه صفه مذمومه يعاقب عليها صاحبها. واما انه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح، لان النعمه لا تزول عنه بحسدك، ان ليس مطلق الحسد ها يزيل النعمه. وقلنا ان الحسد هو مثل الامراض، والسحر مثل الامراض، والعين مثل الامراض. ان المرض ليس مؤثرا بذاته، والعين والسحر والحسد لا تؤثر بذاتها مهما كان شده السحر او الحسد او العين او المرض، انما المؤثر على الحقيقه هو الله الذي يمكن لهذه الاربعه من ان تفعل اثرها، والا لم تفعل اذا لم ياذن له المولى عز وجل في ذلك. فالحسد كالسحر بالضبط، وكالعين وكالمرض، فقد يصاب المحسود وقد لا يصاب، لا يصيب، يشاء الله ان لا يصاب. ولذلك ليه بنقول كثره المواظبه على الذكر والفكر؟ ان هذا الذكر تحصينات ومناعات وقوه لروح الانسان يمتنع معها في المعنى في الشيء المعنوي وهو الروح من ان يتاثر بالحسد او بالعين او بالمرض حتى. ماشي؟ كما لا يتاثر البدن القوي اذا اتى فيروس حتى يدخله في الحس اذا كان القلب البدن قوي، وقوه الروح والقلب بكثره الذكر والفكر. ماشي؟ والايمان، لان كثره الذكر والفكر تؤدي الى زياده الايمان، وبالتالي يصعب على ان يتاثر به. ولذلك سيد الخلق قالوا لما سحر صلى الله عليه وسلم السحر كان شديد جدا الا لم يؤثر معه الا شيئا طفيفا فقط، انه كان يتذكر شيئا من امور الدنيا انه فعله ولم يفعله، او شيئا لم يفعله وقد فعله، حاجه بسيطه جدا في الاثر نتيجه كمال يقينه وايمانه بالله تعالى. نعم.
ولو
اجتمع على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، فتح الله عليك. بل ما قدره الله تعالى من اقبال ونعمه فلا بد ان يدوم الى اجل معلوم، الى اجل قدره الله تعالى. لا بد ان يدوم، بل ما قدره الله تعالى من اقبال أي على العبد ونعمة منه على العبد فلا بد أن يدوم هذا الإقبال وهذه النعمة إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه وتعالى، فلن تزول إلا بقدر الله، ولن تأتي النعمة إلا بقدر الله، ولا دخل للحسد، لأن المؤثر على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فلا حيلة في دفعه، بل فلا حيلة في دفعه، بس كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. فلا حيلة في دفع الحسد ولا أثر للحسد إلا أن يأذن المولى عز وجل له التأثير. بل كل شيء عنده بمقدار، ولكل أجل كتاب. ولذلك شك نبي من الأنبياء من امرأة ظالمة مستولية على الخلق، فأوحى الله إليه سرا من قدامها حتى تنقضي أيامها. أوحى الله تعالى إلى نبيه سرا من قدامها، يعني لا تقف أمامه واتركها تفعل ما تفعل، فهو أنا المؤثر وأنا الفعال على الحقيقة سبحانه وتعالى، حتى تنقضي أيامها ويذهب وتموت. أي ما قدرناه في الأزل لا سبيل إلى تغييره، فاصبر حتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام إقبالها فيها، إقبال ما عليها من حال. ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا، ولا يكون عليه إثم في الآخرة، ولا ضرر في الآخرة. طيب الشرح يقول إيه؟ وأما أنه لا ضرر على المحسود في دنياه في دينه ودنياه، فواضح أن النعمة لا تزول عنه بحسدك، بل ما قدره الله من إقبال، أي من إقبال المولى عز وجل عليك، وحظ وقسمه لك من الحظ، ونعمة أي ومسرة، أي الإنسان يسر بالنعمة، فلا بد وأن يدوم، أي ويستمر هذه النعمة وهذا الإقبال إلى أجل معلوم قدره الله، فلا حيلة إلى دفعه وممانعته، حتى شيء يمانع أقدار الله النافذة، بل كل شيء عنده بمقدار، ولكل أجل كتاب، قد أحصاه وضبطه، فلا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أمرهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولذلك شك نبي من الأنبياء من بني إسرائيل من امرأة ظالمة صليطة اللسان، كانت تتطاول عليه بسلطة اللسان والفحش القول، مستولية على الخلق، فأوحى الله تعالى إليه سر من قدامها حتى تنقضي أيامها، أي ما قدرناه في الأزل لا سبيل إلى تغييره وتبديله، فاصبر حتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام إقبالها فيها. طيب ما القوة والضعف أيضا من الله تعالى، فهي قوية الآن إلى حين، لما الحين يريد مولى عز وجل في قدره المكتوب أن يذهب قوتها تذهب القوة ويأتي الضعف. أي ما قدرناه في الأزل لا سبيل إلى تغييره وتبديله، فاصبر حتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام إقبالها والقوة عليها وتسلطها بدوام إقبالها فيها. ومهما لم تزل النعمة بالحسد، لأن الحسد ليس مؤثرا بذات ولا بصفة فيه، بل مؤثر بقدرة الله تعالى. ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة. ولعلك تقول ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسد. وهذا غاية الجهل، فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك، فإنك أيضا لا تخلو من عدو يحسدك، فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق لله تعالى عليك نعمة ولا على أحد من الخلق، ولا نعمة الإيمان أيضا، لأن الكفار يحسدون المؤمنين على الإيمان، قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إذ ما يريده المحسود لا يكون، نعم هو يضل بإدارته الضلال، هو يضل بإرادته الضلال لغيره، هو نفسه يضل لأنه أراد الضلال لغيره، فإن إرادة الكفر كفر، فمن اشتهى أن تزول النعمة على المحسود بالحسد فكأنما يريد أن يسلب نعمة الإيمان بحسد غيره بحسد الكفار. وكذا سائر النعم، وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن خلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا غاية الجهل والغباوة، فإن كل واحد من حمق الحساد أيضا يشتهي ان يخص بهذه الخاصيه ان تزول النعمه عن الاخرين وده قاعده. طب ما هو محسود في نفسه، فهو محسود فيتمنى الحاسد له ان تزول النعمه ايضا عنه وتبقى عند الحاسد الاخر. ولست باولى من غيرك، فنعمه الله تعالى عليك في ان لم تزل النعمه بالحسد مما يجب عليك شكرها وانت بجهلك تكرهها. واما ان المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح، خليها المره القادمه لكن نشرح هذه العباره. ولعلك تقول ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسد عليه، أو تزول عنه النعمة، وهذا غاية الجهل ونهاية الحماقة، فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك، أولا لنفسك، هذا البلاء أنت بتتمنى لنفسك، لأنك أنت لا تقبل من أن أحد يحسدك، فكل ذي نعمة محسود كما قلنا، ولو مهما قلت تلك النعمة. كما قلنا المثال عند المصريين يقول ايه، الكحكة في يد اليتيم عجيب، الكحكة الصغيرة كده في يد اليتيم عجبة، شيء عجيب. فإنه بلاء، أي تمني زوال النعمة عن غير، ها، وأن تزول بحسده، فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك، فإنك لا تخلو أيضا عن عدو يحسدك. فلو كانت النعم تزول بالحسد لم يبقى لله عليك نعمة ولا على الخلق، إذ ما من أحد إلا هو محسود كما قلنا، ولا نعمة الإيمان أيضا، ولا تبقى نعمة الإيمان أيضا، وهو من أفضل النعم. فنعم، نعمة الإيمان والإسلام ونعمة النبي والقرآن أفضل النعم. لأن الكفار يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان، يبقى كان الحسد ينفد لكن زال نعمة الإيمان عن كل المؤمنين، لكن ما زال الإيمان يزداد رغم حسد الحاسدين، يزداد طولا وعرضا في قلوب المؤمنين وبعدد المؤمنين. نعم، لأن الكفار يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان، وغالب بعضهم أباها لذلك، أي أبى نعمة الإيمان لذلك الحسد. قال الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب، يبقى هنا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، عايزين يضلونكم ليه؟ حسد. وما يضلون إلا أنفسهم، لأنهم يتمنوا زواج نعمة الإيمان عنه، لولا أنها نعمة ما تمنى زوالها. فهم يحسون، إذا الكفار بعضهم يحس بتلك النعمة ويريد أن يزيلها عن المؤمنين، بل الملحدين أيضا يقول كثير منهم نحن نعيش في ظلام ولا ندري إلى أين نسير، لكن الحمد لله المؤمن عارف عايش في النور ورايح فين، ولو قام مات أين سيذهب، وإن في جنة وفي نار، لكن دول مش عارفين حاجة، منتهاهم موتهم، لا يدرون ما بعد ذلك، والحمد لله الذي أعلمنا بما بعد ذلك من الإيمان به سبحانه وتعالى. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أو كفارا حسدا من عند أنفسهم، إذ ما يريده الحسود لا يكون ولا يتم ولا يكون إلا ما يريده المولى عز شأنه سبحانه وتعالى. نعم، هو يضل، أي الحسود يقوم به وصف الضلال، أي هو نعم هو يضل، أي الحسود يقوم به وصف الضلال بإرادته الضلال لغيره، فإن إرادة الكفر كفر وإرادة الضلال ضلال. فمن نوى أنه سيكفر غدا مثلا كفر في الحال، واحد نوى والعياذ بالله البعيد يكفر غدا، أقول له أنت كفرت الآن لسه هتني بكرة ليه؟ فمن اشتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأنه يريد أن يسلب نعمة الإيمان، اللي يشتهي أن تزول النعمة عن المحسود كأنه يتمنى لنفسه في نهاية المعنى ده، ها، أن تزول عنه نعمة، أن يسلب نعمة الإيمان بحسد الكفار، فإنهم بنص الآية يريدون ذلك. وكذا سائر النعم مما دق وجل، النعم العظيمة أو القليلة. وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا غاية الجهل والغباوة، أي سوء الفهم، الغبي هو الذي ساء فهمه. فإن كل واحد من حمقاء الحساد أيضا يشتهي أن يخص بهذه الخاصية، أن تزول النعمة عن غيره وتبقى نعمته. ثم هو محسود أيضا، فالذي يحسده يتمنى أن تزول النعمة عنه وتبقى عند الحاسد الثاني. ولست بأولى من غيرك، مفيش واحد أولى من الفساد بغيره. فنعمة الله عليك إن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب شكرها، وأنت بجهلك تكرهها. فنعمة الله عليك إن لم تزل النعمة في فنعمة الله عليك في أن لم تزل النعمة بالحسد. إن عدم زوال النعمة بالحسد هذه نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان، عدم زوال النعمة بالحسد، وده من طبع خلق الله سبحانه وتعالى وفطر عليه الحسد، أنه لا يؤثر بذاته كما قلنا ولا بصفة فيه، بل يؤثر بأن يأذن الله له في الأثر. فالمؤثر على الحقيقة هو المولى عز وجل. فنعمة الله عليك في أن لم تزل النعمة بالحسد. فنعمة الله عليك أي نعمة ثانية بعد نعمة النعمة، في أن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب شكرها. نعمة متجددة وهو استمرار النعمة وعدم زوالها بالحسد تحتاج لشكر جديد، وأنت بجهلك تكرهها. وأما أن المحسود ينتفع به في الدارين في الدين والدنيا، المحسود ينتفع بالحسد ده في الدين والدنيا، نقرأ هذا المرة القادمة. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. افتكروا احنا واقفين فين، بس لازم لا نخلي الوقت من درس، يعني نقرأ إن شاء الله في فقه الشفع. نعم ايوه، لو امسكتم خشيه الانفاق، قل لو انتم تملكون خزائن ربي لامسكتم خشيه الانفاق.
فرع مثل عندما فعلنا كبار المعاصي التي تعيقهم عن الدنيا ونحن اذا مثلا فعلنا معاصي،
لانهم ما امنوش. يسأل سؤال جميل، لما الكفار إذا فعلوا المعاصي والموبقات لم يتأثروا بها؟ هم يتأثروا، يعني ظهور الأوبئة ظهرت عندهم أيضا، هم أصل الأوبئة، يعني عدد الموتى من مثلا الانفلونزا الخنازير أكثر مكان فيه يمكن أمريكا، وبعد كده إسرائيل، تجد الموتى المتأثرين بهذا الأمريكان أكثر، أو البلاد الكفار أكثر، بلاد الإسلام لا. فدي حاجة، أنه أولا يتأثروا، ثانيا أنهم كفروا بالله، فليس بعد الكفر ذنب، فربنا بيعطيهم الأسباب التي نصبها، وإحنا لم نأخذ بالأسباب التي نصبها المولى عز وجل. آمنا ولكن لم نأخذ بالأسباب، فلا تنتج معنا الأسباب إلا إذا أخذنا بها، وهم كفروا وأخذوا بالأسباب المنصوبة، فالأسباب تنتج معهم، لأن دي طبيعة الله في خلقه أن الأسباب تنتج، فهم لما أخذوا بالأسباب أنتجت معهم، لكن الإيمان والكفر ده حاجة ثانية. أنت لما والعياذ بالله البعيد لما يكفر بالله تعالى ها لا تنتج معه الأسباب، لأنه أنت فقدت ها فقدت الأخذ السبب الذي أنت مؤمن به وخلقت الإيمان بتاعك، فلا تنتج أو ممكن لا تنتج معك الأسباب للمعصية. ولذلك يقول إيه سيدنا عمر في أحد الغزوات، يقول يعني على المعصية أنها سبب في منع النصرة، يقول عليكم بالطاعة خلاص، فإذا عصيتم استويتم أنتم وهم في المعصية، فكان النصرة للغلبة اللي هي الأسباب المنصورة، لكن بالطاعة تجد في كثير من الغزوات كان عدد المسلمين أقل يعني أقل من العشر من العشر الغزوات الكثير كبيرة، وكانت إيه يقيمون الليل ويجاهدون بالنهار. ربنا جعلنا على أقدامهم وعلى آثاره، آمين يا رب العالمين. فكان سبب النصرة هو الطاعة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من ابن الله، والله معه.
طب التزام النفس بجهود
الايه؟
التزام النفس يعني
هما؟ يا عم العلوم موجودة، كل حاجة موجودة، احنا ما بناخدش العلوم، ما بنطبقش العلوم، هما بقى بينشئوا العلوم ويدققوها ويخصصوها ويطبقوها فتنتج معهم، انت ما بتعملش كده. انت ما بتاخدش بدينك، ده علم دينك البعيد يعني حفظنا الله واياكم، ان الناس يغلب عليهم ترك الدين، فترك الدين ده سبب البلاء الاعظم، ان لا تنتج لا السبب لا ينتج معك ايضا. لاحظ التصوف باخر ان شاء الله في كل دين. اقرا يا نور. نقرأ في سنن الصلاة التابعة وهي الهيئات التي لا يسجد لها للسهو. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى: وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح، لأن المأموم لا يقرأ السورة، فقال الإمام والمنفرد، والمأموم يقرأ الفاتحة فقط وينصت، أو إذا كانت الصلاة سرية يقرأ في السر. وأولى في ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها فعموما. وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، فلو قدم السورة عليها أي على الفاتحة لم تحسب، قلنا لو قرأ السورة أولا وبعد الفاتحة لم تحسب قراءة السورة، ويندب له أن يقرأ السورة بعد الفاتحة مرة أخرى. احنا واقفين عند قراءة السورة مش كده؟ قوله وقراءة السورة أي شيء من القرآن، وإن لم يكن سورة كاملة، لكن السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليها، وإلا فهو أفضل على المعتمد عند الرملي، خلافا لابن حجر. فآية الدين وهي يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى آخرها أفضل من سورة الكوثر ونحوها. والسورة بالهمز وتركه، والترك أشهر سورة وسؤرة، والترك أشهر وبه جاء القرآن، وهي القطعة من القرآن أقدها ثلاث آيات لها أول وآخر، سميت بذلك تشبيها لها ببلد لها سور لتحدد طرفيها. والمراد هنا ما هو أعم من ذلك، وهو الشيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة كما تقدم. ويندب تطويل قراءة، لا خلينا حتى نقص هنا وبعدين نكمل بعد كده، حتى فصل طويل. قوله وقراءة السورة أي شيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة. طيب يبقى قراءة شيء من القرآن في الركعة الأولى والثانية من الصلوات السرية أو الجهرية، إلا المأموم لا يقرأ في الجهرية خلف إمامه خلاص، ولكن يقرأ لمنفرد أو إمام، والمأموم في السرية يقرأ سورة في الركعة الأولى والثانية من الصلوات. وإن لم يكن شيء من القرآن مطلقا خلاص، لكن ما لا يقرأ مثلا إيه، لا يقرأ مثلا آية قصيرة يقول مدهامتان الله أكبر، لا ده عايز هنا العلماء لما حبذوا وفضلوا قراءة سورة كاملة قصيرة، قال عشان فيها المعنى اكتمل، لها بداية ونهاية والمعنى اكتمل، فده المراد، فلا تقف على شيء يكون فيه قبح في الوقت وتركع، إلا لو كان أصابك نخامة أو سعلة سعال أو وما إلى ذلك. أي شيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة، لكن السورة الكاملة أفضل من بعض ولكن السورة الكاملة لكن السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليها، أي في الطول لا يزيد عليها في الطول أو في عدد الحروف أو عدد الكلمات، ده معنى الطول يعني. وإلا فهو أفضل على المعتمد عند الرملي خلافا لابن حجر. الإمام هذا الخلاف بين الرملي وابن حجر أن الإمام الرملي يقول أنه لو قرأ سورة لو قرأ آية طويلة مثل آية الدين ها هي أفضل من قراءة سورة الكوثر. ليه؟ لأن طول الآية أطول من طول آية سورة الكوثر كلها. خلاص؟ لكن الإمام ابن حجر رجح احتمال المعنى باعتبار تمام المعنى في إيه؟ الكوثر بأنها مبتدئة ومنتهية وفيها معنى متكامل، فقال هذه أولى السورة الكاملة وإن كانت أقصر في طولها أو عدد كلماتها أو عدد حروفها أقصر، إلا أن السورة الكاملة أولى وأحب في القراءة من الآية الطويلة التي أطول من السورة الكاملة. فده الخلاف بين إيه؟ الرملي وابن حجر. واضح الخلاف؟ طيب. لكن السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليها أي الطول. يبقى السورة الكاملة أفضل إن كان لا يزيد عليها. وإلا فهو أفضل على وإلا لو كان الآية أو الآيات الطوال أطول من قدر السورة القصيرة ها فيكون الأفضل قراءة الآيات الطوال مع مراعاة المعنى طبعا. وإلا أي لو كان الآيات أو الآية أطول من السورة القصيرة فهو أفضل على المعتمد عند الرملي. الرملي قال إن آية الدين أفضل من إيه؟ قراءة آية الدين أفضل من قراءة سورة الكوثر كاملة. خلافا لابن حجر أي الهيتمي طبعا مفتي أهل مفتي بلاد الشام الشافعي، فآية الدين وهي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى آخرها أفضل من سورة الكوثر عند الرملي ونحوها ونحوها. ده عند الرمل، كان الشيخ رجع هنا كلام الرمل، لكن الشيخ ابن حجر الهيتمي يقول إن قراءة السورة الكاملة أفضل. وهنا التفضيل هنا باعتبار مراعاة المعنى. حتى في آية الدين تجد أنه استطرد بعد ذلك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فاستطرد لمعنى مكمل لمعنى الدين والآية السابقة كأن المعنى لم يكتمل. فدي وجهة نظر الإمام ابن حجر، العبرة بكمال المعنى. ماشي. والسورة بالهمز وترك أي سورة وسورة، والترك أشهر. ترك كلمة ترك الهمز في سورة يعني سورة ترك الهمز أو لا. وبه جاء القرآن، جاء بترك الهمز سورة أنزلناها وفرضناها وهكذا وغيره. وبه جاء القرآن وهي السورة القطعة من القرآن، تعرفها كده، أقلها ثلاث آيات لها أول وآخر استفتاح وختام، سميت بذلك تشبيها لها ببلد له سور لتحدد طرفيها لها أول وآخر. والمراد هنا ما هو أعم من ذلك وهو الشيء من القرآن. المراد بكلمة سورة في هذا الموضع ما هو أعم من ذلك أي هو أي شيء من القرآن، وهو الشيء من القرآن وإن لم يكن سورة كاملة كما تقدم. إن الآية يجوز قراءة آية يبقى حقق أصل السنة، ولكن الأكمل أن يقرأ سورة كاملة أو آيات مكتملة المعنى، والأفضل السورة الكاملة أولا. ويندب تطويل القراءة الأولى على ثانية قراءة أولى على ثانية إلا إن ورد نص بتطويل القراءة الثانية على الأولى كما في مسألة الزحمة، فيسن للإمام التطويل تطويل الثانية على الأولى ليلحقه منتظر السجود، وتكون السورة غير الفاتحة فلا تسن قراءتها مرة ثانية. وتكون جديد. ويندب تطويل قراءة الأولى على الثانية قراءة السورة في الركعة الأولى أطول من قراءة السورة في الركعة الثانية بعد الفاتحة، إلا إن ورد نص بتطويل قراءة الثانية على الأولى، إلا لو ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيه ذلك؟ في أنه كان قراءة الركعة الثانية على الأولى. حد يتذكر حاجة كده؟ أو يكون مساويان، يعني مثلا زي الشمس والليل، الشمس أقصر من الليل، فكان يقرأ الشمس وبعدين والليل، والشمس ضحاها وبعدين والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى أطول من الشمس. فهنا إلا إن ورد، فإن كان ورد عنه صلى الله عليه وسلم قراءة الشمس في الركعة الأولى والليل في الركعة الثانية، هنا يخالف الإيه القاعدة العامة وهي ندب تطويل الركعة الأولى عن الثانية. طب جابوا الكلام ده منين؟ قال لك إن هم قاسوا أيضا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في قراءة الركعة الأولى بعد الفاتحة، ويكون الركعة الثانية على النصف تقريبا من قراءة الركعة الأولى من السورة في الركعة الأولى، فكان ده غالب حال، فيندب لذلك لأن ده غالب الحال. طب وبعدين إلا إن ورد المنصوص زي الشمس وضحاها وبعدين الليل إذا يغشى وهكذا، فعند ذلك رغم الليل إذا يغشى مساوية لها أو أطول من الشمس إلا أنه جعلها في الركعة الثانية. وأيضا مثل الجمعة والمنافقون يكاد الطول يكون واحد، فهنا الندب ينتفي لوروده في النص، فنحن نأتي بأحكام عامة مأخوذة من غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وغالب حال الصحابة ونعممها يندب. وبعدين إلا لو ورد النص، كلما ورد النص في مسألة نستثني ذلك من الندب والعموم، ماشي، ونقول إن مندوب في هذه الصورة نشيل حذو القدة بالقدة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، القدم على القدم عليه الصلاة والسلام، العلماء يعني، وربنا جعلنا على آثاره. آمين يا رب العالمين. ويندب تطويل قراءة الأولى على الثانية إلا إن ورد نص بتطويل قراءة الثانية على الأولى كما في مسألة الزحمة، فيسن للإمام تطويل الثانية على الأولى ليلحقه منتظر السجود. لو هو أتى في الركعة الأولى وصلها خفيفة نتيجة شدة الزحمة في الجمعة أو في جماعة كبيرة وازدحم المكان، فلا يستطيع البعض أن يسجد، عند ذلك هيسجد البعض والبعض لا يسجد، فعند ذلك يندب للإمام تطويل الركعة الثانية عن الأولى حتى يتمكن من لم يسجد بأن يسجد أثناء قراءة الإمام بعد أن يخلو له المكان ويتسع له. كما في مسألة الزحمة فيسن للإمام تطويل الثانية أي الركعة القراءة في الركعة الثانية عقب الفاتحة عن الأولى، أي عن الركعة الأولى أو القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ليلحقه منتظر السجود، الذي ينتظر السجود حين يأخذ المكان، فناس سجد وأنا واقف مش لاقي مكان أسجد فيه، فلما هيقوم يقف هذا الذي سجد أنا أستطيع أن أسجد، فالإمام يا إيه يتأخر في القراءة ويصل القراءة حتى يتمكن من لم يسجد في أن يسجد. واضح؟